التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. انتخب مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الخميس القيادي في ائتلاف العراقية أسامة النجيفي رئيسا للمجلس بأغلبية ساحقة.
بالنسبة إلى رئاسة المجلس فقد حصل السيد أسامة النجيفي على 227 صوت من 295، 68 كانت باطلة.
في واشنطن رحب البيت الأبيض باتفاق القادة السياسيين على تشكيل حكومة شراكة وطنية، وقال أنتوني بلينكن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن إن الاتفاق على تشكيل حكومة شاملة خطوة كبيرة إلى الأمام، وأضاف إن موقف الولايات المتحدة كان من البداية مع تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتضم جميع الكتل الرئيسية التي تمثل مكونات الشعب العراقي ولا تستبعد أو تهمش أحداً. وجه الكاردينال عمانويل دليا الثالث رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق اليوم الخميس كلمة إلى المواطنين المسيحيين كافة، دعاهم فيها إلى البقاء في وطنهم العراق. وأكد الكاردينال دليا أن العراق وطن الجميع، وأن إصرار المسيحيين على البقاء في وطنهم يقدم مثالا يقتدى.
نتوجه إليكم أيها الأبناء الأعزاء في هذه الأيام العصيبة، طالبين منكم الثبات في إيمانكم ومحبة تربة الوطن العراق، بلد الجميع، بلد المواطنين جميعا. بثبوتكم فيه أيها الأبناء الأعزاء تعطون للعالم كله الشهادة الحقيقية والمحبة الخالصة لبعضكم بعضا، وتكونوا مثالا صالحا.
من جهة أخرى، دافع وزير الهجرة الفرنسي أريك بيسون عن قرار حكومته استقبال نحو 150 مواطنا مسيحيا من ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة السيدة النجاة في بغداد الشهر الماضي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر دول العالم من تشجيع المسيحيين العراقيين على الهجرة. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 16 تشرين الثاني وحتى السبت المصادف 20 من الشهر نفسه. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد المصادف 21 من الشهر نفسه. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الخميس أن سوريا لا يمكن أن تكون شريكا في عملية السلام. وأشار ليبرمان خلال زيارة لهضبة الجولان المحتلة إلى علاقات سوريا مع كوريا الشمالية وإيران ومكاتب حماس وحركة الجهاد في دمشق، قائلا أن هذه حقائق من الصعب تجاهلها. وزير الخارجية الإسرائيلي رفض وقف النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية.
لا أعتقد أن أي حكومة إسرائيلية ستوافق على وقف البناء في أحياء القدس الشرقية، وبالنسبة لحزب إسرائيل بيتنا فإننا لن نوافق على أي تجميد، سواء لمدة 3 أشهر أو شهرين أو حتى لمدة يوم واحد. هذه التجربة انتهت بالنسبة لنا.
تظاهر نحو 4000 شخص اليوم الخميس في مدينة الضالع جنوبي اليمن مطالبين بالإفراج عن القيادي في تنظيم الحراك الجنوبي الانفصالي حسن باعوم، من جهة أخرى قال مسؤولون محليون أن مسلحين هاجموا حاجز تفتيش للجيش جنوبي البلاد. أكد مسؤولون باكستانيون أن 18 شخصا قتلوا اليوم الخميس وأصيب نحو 100 آخرين عندما دمر مسلحون مقرا للشرطة في مدينة كراتشي كبرى المدن الباكستانية مستخدمين شاحنة مفخخة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أحد المسؤولين أن مجموعة من المسلحين فتحت النار أولا قبل تفجير الشاحنة المفخخة. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس كوريا الجنوبية على إنهاء عزلتها الدولية بتفكيك برنامجها النووي. وحذر أوباما في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية أمريكية خلال زيارته كوريا الجنوبية من أن استمرار كوريا الشمالية في السعي إلى امتلاك أسلحة نووية ليس من شأنه إلا زيادة عزلتها، وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية على العودة إلى الأسرة الدولية. أعلنت القوة البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة في بيان اليوم الخميس أن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة شحن تحمل العلم البنمي وعلى متنها طاقم مؤلف من 31 بحارا من جنسيات مختلفة بينهم 23 تونسيا ومغربي قبالة الساحل الصومالي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع مزارع الزبير يقاضون شركة نفط الجنوب ووفاة كبير مفاوض ائتلاف الكتل الكردستانية النائب سامي شورش. مستمعين الكرام، أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كيمون عن قلقه من استمرار العراق في تأجيل عملية إنشاء نظام لقياس إنتاج النفط من الآبار النفطية في غياب الشفافية، داعيا بغداد إلى بذل كل جهد ممكن لتنفيذ خطة القياس، إلا أن وزارة النفط العراقية أكدت أنها تتعامل بشفافية كبيرة مع موضوع إدارة ملف النفط العراقي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي.
نفت وزارة النفط العراقية ما جاء في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي انتقد فيها الحكومة العراقية بسبب عدم إيفائها بنصب منظومة لقياس النفط العراقي المصدر. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوزارة عملت منذ سنة تقريبا على نصب عدادات نظامية وبإشراف شركات عالمية متخصصة وتخضع لرقابة دقيقة من قبل الحكومة العراقية، معربا عن استغرابه لتصريحات بان كيمون التي قال إنها ربما استندت إلى معلومات قديمة.
وزارة النفط تستغرب يعني أولا هذه التصريحات، لأن الكل يعلم بأن هناك عدادات في الموانئ الجنوبية تعمل ومعيرة من قبل شركات عالمية متخصصة، ونعتقد أنه اعتمد على معلومات قد تكون يعني غير محدثة.
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كيمون عبر عن قلقه من استمرار العراق في تأجيل عملية إنشاء نظام لقياس إنتاجه من النفط، وقال في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أن العملية متأخرة، داعيا العراق إلى بذل جهد أكبر لتنفيذ خطة القياس. ويبين جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر أن وزارة النفط تتعامل بشفافية كبيرة مع موضوع إدارة ملف النفط العراقي، ودائما ما تصدر نشرات شهرية توضح فيها كميات النفط المصدر والإيرادات المتحققة منه.
وزارة النفط العراقية تدعم موضوع الإنتاج والصادرات النفطية بكل شفافية مع موضوع الصادرات النفطية إلى الخارج. هناك نشرة شهرية تصدرها وزارة النفط مدرجة فيها كمية النفط المصدر عبر الموانئ الجنوبية وعبر الموانئ التركية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا الإيرادات المتحققة عن النفط العراقي سواء من الحقول الجنوبية أو الحقول الشمالية، وأيضا معدل السعر اللي تم ببيع النفط العراقي لكل برميل.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن الشفافية التي تعتمدها الوزارة أسهمت في قبولها عضوا في منظمة الشفافية الدولية، داعيا جميع الجهات التي تشك في إجراءات الحكومة العراقية إلى زيارة موانئ تصدير النفط للتأكد من صحة تلك الإجراءات.
هذه الشفافية التي تتعامل بها وزارة النفط أهل العراق للانضمام إلى منظمة الشفافية العالمية، واللي يعني لا تقبل الكثير من الدول لعدم تعاملها بالشفافية خاصة في القطاع الاستقراري. وزارة النفط تدعو جميع الجهات المعنية لزيارة موانئ الصادرات النفطية العراقية للتأكد من هذا الموضوع، وبالتأكيد ما يتم التعامل به من قبل وزارة النفط تفتقر إليه الكثير من الدول النفطية الأخرى.
من جهته يشير الخبير النفطي فاروق محمد إلى أن جميع الموانئ العراقية ومنافذ تصدير النفط تحتوي على عدادات قياس منذ ما يقارب السنة، لافتا إلى أنه حتى وفي حال لم تكن هناك عدادات فإن وزارة النفط تعتمد على نظام آخر معمول به في أغلب دول العالم يدعى نظام الذرعة، وهو دقيق أيضا ولا يمكن التلاعب به بحسب تعبيره.
أكثر من سنة هي الآن عاملة الموضوع حسن، وهذه أيضا هي مو مشكلة إذا أفرض لم تكن العدادات موجودة. يا أخي أكو نظام عالمي مثلا نظام الزرعة معمول به في الكثير من دول العالم إلى قياسه، وأكو جهات أيضا حساس يقيس عمق التنكر وسعته، وطبعا هناك معادلة حتى يفحص الخام إذا كان خام ثقيل أو خفيف، يعني الوزن النوعي ماله والكثافة إلى آخره، وهذا ما ممكن التلاعب به.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بالنفط العراقي، اعتزم عدد من مزارعي قضاء الزبير رفع دعوى قضائية ضد شركة نفط الجنوب بسبب مصادرتها لمزارعهم الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لحقول الزبير النفطية. لكن مسؤولا في شركة نفط الجنوب أكد لإذاعة العراق الحر أن الشركة لم تصادر أي أراضي زراعية. تفاصيل هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة عبد الكريم العامري.
كشف قائم مقام قضاء الزبير عباس رشم الحيدري عن أن عددا من مزارعي قضاء الزبير قد قدموا شكاوى بسبب قيام شركة نفط الجنوب بمصادرة مزارعهم وطمرت آبارها بما فيها مضخات الماء التي تعمل على الديزل، مبينا أن المصادرة قد تمت من قبل الشركتين الصينية والإيطالية اللتين لهما عقود مع وزارة النفط.
بعد ما اطلعنا حقيقة على الشكاوى سوينا لقاء وسط بين الجمعيات الفلاحية الموجودة والمزارعين وشعب زراعة الزبير، وتوجهنا إلى المزارع. المزارع لم تزرع، ولكن تم إلغاء الآبار وتم طمرها بما فيها معداتهم وآلاتهم. عندئذ ثبتنا الموقف، صورنا الحدث ورفعنا حقيقة دعوة قضائية باسم المواطنين بهذا الصدد للقضاء، وننتظر نتائج القضاء إن شاء الله.
فيما قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد الصليطي أن لجنة قد شكلت لمتابعة موضوع المزارعين الذين صودرت أراضيهم من قبل الشركات المستثمرة.
هذه اللجنة فيها ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة للتنسيق مع الأهالي الذين يتعرضون إلى الترحيل أو إلى مصادرة أملاكهم يعني أراضيهم أو ما شابه ذلك من قبل الشركات المستثمرة أو شركة نفط الجنوب، والمطالبة لهم بتعويضات مجزية أو بدائل عن الأضرار التي تصيبهم. اللجنة تعمل وتنسق بين هؤلاء المتضررين وبين الشركات المعنية.
من جانب آخر، قال المشاور القانوني ومسؤول شعبة الأملاك والأراضي في شركة نفط الجنوب باسم حميد علي أن شركة نفط الجنوب لم تصادر أي أرض زراعية، وأن الشركة منعت منح عقود زراعية دون أخذ رأي شركة كي لا يتعارض وجود المزرعة مع العمليات النفطية ومشاريعها، وأن تلك العقود تعطى فقط للزراعة الموسمية.
احنا ما حقيقة ما صادرنا أي أرض مزارع. احنا الشركة من قديم زمان المزارعين يقدم طلب عقد زراعي. زراعة البصرة القوانين والقرارات تمنعها أن تمنح أي عقد زراعي بدون أن ما تاخذ رأي وزارة نفط الجنوب اللي هي الشركة الأم بالمنطقة. فإحنا من يأخذوا رأينا طبعا نوقع سقط الأرض، ما تعرض مع العمليات النفطية، ما تعرض مع المنشآت والمحرمات الأنابيب. إذا نطي عقد زراعي نوافق له على العقد الزراعي والزراعة الموسمية طبعا فقط، لأنه منشآت ومغروسات ذاتها ما ممكن داخل أراضي الحقول، لأن أصلا أراضي الحقول النفطية هي مخصصة بموجب القانون لوزارة النفط، فيتم التعويض بموجب السياق المعمول به بالمحاكم عن طريق محكمة مختصة، ما أي جهة ثانية ما عندها صلاحية التعويض المباشر.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
المستمع خلف دايخ السماوي كتب يقول: تحية من فكر مشغول ومن قلب مقتول ومن قلم يكتب ويقول مشتاقين إلى العراق الحر على طول. شكرا لك يا خلف.
المستمع حيدر من بغداد الجديدة يطالب وزارة التربية بتخفيض الأجور للمدارس المسائية المتوسطة، والتي تضاعفت الأجور من 50,000 دينار إلى 120,000 دينار. ويقول المستمع حيدر: ليس هناك أي أعمال كي نوفر المال، وأنا تركت الدراسة بسبب الأجور العالية وقلة العمل. شكرا لإذاعة العراق الحر ونرجو النظر بهذا الموضوع.
من الأنبار كتب سمير نجم طالب في الصف السادس العلمي يقول: نعاني من نقص المدرسين في اللغة الإنجليزية والكيمياء، رجاء رجاء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، ندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر والمزيد من تقارير المراسلين بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد. أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. إلى أربيل مستمعين الكرام، حيث توفي صباح الخميس عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني وكبير مفاوضي ائتلاف الكتل الكردستانية في بغداد النائب سامي شرش إثر إصابته بأزمة قلبية قبل أيام. السياسي والكاتب والصحفي والزميل سامي شرش كان من أوائل العاملين في إذاعة العراق الحر حين بدأت تبث برامجها عام 1998 و1900، وحصل على جائزة ديفيد بروك لتغطيته أحداث حرب 2003 عندما كان يعمل في إذاعة العراق الحر. تقرير عبد الحميد زيباري.
بعد إصابته بجلطة قلبية قبل أيام، رحل صباح الخميس عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني سامي شرش عن عمر ناهز 60 عاما، ووري جثمانه الثرى الخميس في مقبرة العائلة بمدينة أربيل. وسامي شرش كان شخصية سياسية وإعلامية كردية معروفة، وبدأ عمله السياسي في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني في أعوام 70s and 80s من القرن المنصرم، ثم عمل ككاتب وصحفي وإعلامي في أوروبا إبان أعوام 90s، وشارك مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين العراقيين في تأسيس القسم العراقي في إذاعة أوروبا الحرة، وتعرض لعدة محاولات اغتيال خلال ممارسته العمل السياسي والإعلامي. عاد إلى كردستان العراق بشكل نهائي في عام 2004، وتولى حقيبة وزارة الثقافة في التشكيلة الخامسة لحكومة أقليم كردستان العراق. وفي الانتخابات العراقية الأخيرة اختير مرشحا عن مدينة أربيل، وتولى رئاسة قائمة التحالف الكردستاني في هذه الانتخابات، وحصل على أصوات جيدة لتؤهله للوصول إلى عضوية البرلمان العراقي. وحضر مراسم التشييع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في كردستان وعدد من وزراء حكومة الأقليم وبرلمان كردستان ومجلس النواب العراقي. فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني قال في كلمة له خلال مشاركته مراسم التشييع:
كاك سامي كان من الذين قدروا أنفسهم خلال حياتهم، وبرحيله فإن شعبه وزملاؤه يقدرونه. واجتماع اليوم على قبر المرحوم سامي الذي يضم وجوها من الأحزاب والوزراء والنواب البرلمان وممثلي الأحزاب والشخصيات جاء تقديرا له. كما أشار ميراني إلى الدور الذي مارسه الراحل شورش في الجانب الثقافي، وقال: كان لسامي مكانة بارزة في الوسط الثقافي كما في المجالات الإنسانية والصداقة أيضا، ولهذا اختير وزيرا للثقافة في حكومة أقليم كردستان العراق. كما زاد ميراني بالقول: أحد الإنجازات التي تحسب لشخصه أنه ترأس قائمة التحالف الكردستاني في الانتخابات العراقية المنصرمة، وكان ممثلا عن جميع الشعب الكردي، واختير بشكل ناجح عضوا في مجلس النواب العراقي ليمثل الشعب الكردي بحسب الإمكانيات التي كانت لديه. أما عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان السابق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فاستذكر بعض ذكرياته مع سامي شرش خلال مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة النضال السياسي، وقال: من المحزن أن نجتمع اليوم للتوديع الأخير لأحد أعز أصدقائي القدامى. ولم يكن سامي بالنسبة لي فقط مناضل أو شخصية معروفة لدى الشعب الكردي، وإنما كبرنا معا وفي أغلب مراحل الحياة كنا معا. وأشار مفتي إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها سامي شرش مع عدد من قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني في حقبة الثمانينيات، وقال:
في 24/11/1987
تعرضنا لعملية تسمم مع الأخ سامي والدكتور محمود ومجموعة أخرى، وكان عددنا 10 واستشهد منا 3 وبقينا نحن، انتهى التعليق. أما الدكتور كاوا محمود وزير الثقافة والرياضة والشباب في حكومة أقليم كردستان العراق، تحدث عن رحيل سامي شرش بهذا الشكل وقال:
برحيله فقدنا شخصية متميزة، كان لديه العطاء الكثير وكنا ننتظر منه العطاء الكثير، ولكن هكذا هو القدر فلا مرد لإرادة الله تعالى.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شوية.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى الآن مع الزميل محمد قدر لمتابعة أبرز ما نشر في الصحف العربية الصادرة يوم الخميس.
فيما نشرت العديد من الصحف العربية أن مسألة توزيع المناصب وتشكيل الحكومة العراقية باتت قريبة من الحسم، إلا أن أياد الدليمي وفي مقالة له بصحيفة العرب القطرية يعود بالقارئ إلى لقاء أربيل الذي عقد يوم الاثنين الماضي، لافتا إلى أنه قد كشف عن حجم التباين بين القوى والفرقاء العراقيين في كيفية التعاطي مع الملفات العراقية المتعددة والشائكة، بل الأكثر من ذلك والكلام للكاتب: من راقب ما جرى في اجتماع أربيل الذي نقل على الهواء أدرك أنه أمام مشهد لقادة دول يجتمعون لدراسة أسباب الخلاف بين دولهم وليس بين ساسة وطن واحد. هناك خلافات تفرقهم على أن الوطن يجمعهم بخلافاتهم، وحتى العبارات التي رددوها وكانت تشي بأنها متفقات فإن تفسيرهم لها كان يظهر حجم التباين بينهم. ولعل على رأس تلك العبارات التي تردد صداها في الاجتماع هي حكومة الشراكة الوطنية بحسب الكاتب أياد الدليمي. فيما نقلت صحف عدة ومنها البيان الإماراتية ما أوردته إحدى وكالات الأنباء من أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي لو قورنت بواردات الدولة من النفط الخام فإن هذا سيقود العراق إلى تصدير 807 براميل نفط شهريا لتسديد راتب برلماني واحد. وأشار الخبير الاقتصادي عبد الحميد الحلي إلى أن راتب عضو مجلس النواب في اليوم الواحد يبلغ 1076 دولارا، وفي الساعة الواحدة 41 دولارا وقليلا من السنتات. صحيفة السفيرة اللبنانية ومن جهة أخرى تناولت دراسة أمريكية أفادت بأن العراق أصبح مرتعا للنفوذ الإيراني. وتقول الصحيفة إن هذه الدراسة قد صدرت مؤخرا عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من إعداد الباحث في المركز مايكل نايتس. وطبقا لما كتبه نايتس فإن نفوذ إيران في العراق تجاوز الجانب السياسي إلى الاقتصادي، سعيا للسيطرة على الاقتصاد العراقي والتحكم في بعض مدخلاته، حيث شجعت إيران منذ العام 2003 شرق العراق للاعتماد على المنتجات الإيرانية وعلى الوقود الإيراني، إضافة إلى تدخل طهران في شبكة توليد الكهرباء العراقية، وهو ما أعطاها فرصة لإبراز قوتها وتأثيرها على العراق في حال حصول تطورات إقليمية في المنطقة، وكما ورد في الدراسة الأمريكية التي نقلتها صحيفة السفير اللبنانية. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه